بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد هذه السلسلة من الدروس، وأقول الدروس وأقصد من هذه الدروس الأمور النظرية التي يجب أن يستصحبها المسلم في طريقه إلى الله، تكلمت عن جملة واحدة وهي المسلم العقائدي المؤثر المغير. نحن نريد هذه الشخصية، نريد المسلم العقائدي الذي يؤثر ولا يتأثر ويغير ولا يتغير. وهذه الشخصية لها أسس وتقوم على بناء قويم متين. فهناك الأساس العقائدي، وقلت لكم بأن الأساس العقائدي يتعلق بالله عز وجل وبالنبي والنبوات والغيب والقدر والصحابة. إذا لابد من إرساء هذا الأساس العقائدي. والعقيدة فيها شقان، الشق الأول المعرفة والشق الثاني الممارسة. الشق الأول المعرفة والشق الثاني الممارسة. والشأن ليس في المعرفة، ولكن الشأن أن تجمع بين الاثنين معا. فهناك فارق بين أن تعرف العقيدة وبين أن تمارس العقيدة. فباب كباب القدر، أنت تعلم أن القدر صنع الله تعالى في الكون. فالقدر فعل الله، ومن جملة أفعال الله والقدر. والقدر من حيث هو حكمة سر من أسرار الله. والقدر من حيث هو حكمة سر من أسرار الله. فأنت عندما تصاب في مصاب، أنت لا تعرف حكمة هذا المصاب، لا تعرف الحكمة، ولكن تعلم أن هذه المصيبة من عند الله. لك ولد أتيت به عن كبر وبذلت بذلا شديدا في أن تأتي به، ثم بعد ذلك مات ذلك الولد، مات ذلك الولد، مصيبة عظيمة. هذا من قدر الله، هذا فعل الله في الكون. ولكن ما هي الحكمة من وراء هذه المصيبة أنت تجهلها ولا تعلمها؟ إذا القدر من حيث هو فعل الله أنت تعلمه، والقدر من حيث الحكمة في الكون أنت تجهله. إذن أنت عرفت. ثم هناك ممارسة العقيدة. إذا عرفت فمارس، مارس. إذا وقعت عليك المصيبة فقل إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل بقدر، اصبر واحتسب. إن الله تعالى أوجدنا عوار مستردة. إذن كل عارية لابد أن تسترد، أن يأخذها صاحبها. فإذا ما طالب صاحب الشيء حقه فلا ينبغي أن يمنع حقه. إذن عندما أقع في مصيبة أقول الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. إذن هذه ممارسة العقيدة، هذه ممارسة العقيدة. لكن هناك من يعلم أن المصيبة من عند الله، فإذا ما وقعت عليه المصيبة جزع، جزع، وربما لطم الوجه أو شق الجيب أو دعا بدعوى الجاهلية. إذن هو يعلم ولكن لم يمارس، يعلم ولكن لم يمارس. أنت تعلم أن الله تعالى عظيم في ذاته، وعظيم في أسمائه وصفاته، وعظيم في خلقه وأمره، وعظيم في حكمه وشرعه، وعظيم في خلقه وفعله. وبمقتضى ذلك لابد أن تطيع ربك. إذن عندما تطيع الله أنت تمارس معرفتك بعظمة الله. طب إذا عندما تعصى الله في الحقيقة أنت جاهل بالله، أنت جاهل بالله. ولذلك فسر بعض أهل العلم في الآية التي وردت أن الذين يعملون السوء بجهالة ثم يموتون من قريب، قالوا الذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل، قالوا كل من عصى الله فهو ماذا؟ فهو جاهل، حتى لو كان عالما هو جاهل بممارسته، هو جاهل بماذا؟ بممارسته. إذا في باب الاعتقاد نحن نريد الممارسة، نريد تفعيل ما نعلم، فإذا علمت شيئا عقائديا فمارسه وفعله ووظفه شيئا ملموسا، ووظفه شيئا ملموسا. أنت علمت أن هناك جنة ونار، والجنة فيها ما فيها والنار فيها ما فيها، كيف تمارس هذه المعرفة؟ كيف تمارس هذه المعرفة؟ أن تجتهد في طلب الأعمال التي توصلك إلى الجنة، وأن تجتهد في اجتناب الأعمال التي توصلك إلى ماذا؟ إلى النار. إذا فعلت ذلك كنت ممارسا لهذه المعرفة. إذا المنظومة العقائدية ليس المطلوب منها أن تعلم، ولكن المطلوب أن تعمل وأن تمارس أو أن تعمل. ثم الأساس الثاني هو الأساس السلوكي أو الأخلاق. لابد لهذا المسلم العقائدي، هذا المسلم الجبل العظيم، أن يبنى على أسس، الأول العقائدي، الثاني الأخلاقي. الأخلاق، نحن عندما نمارس حياتنا في دنيا الناس فإنما نحاكك الناس بأخلاقنا، ولا ينبغي أن تكافي أخلاق الناس، ولكن ينبغي أن تعامل الناس بمنهج الإسلام. ما تقولش اللي كبر علي أكبر عليه، والكبر عن متكبر تواضع. إذا بقى إيه المسألة دي؟ ولا يفل الحديد إلا الحديد، يبقى اللي يعوج رقبته أعوج له رقبتي. الله جبت كم ده منين بقى؟ وتقول اللي يبص لي بعين أبص له بعينين، واللي يتغافل عني تحت جزمتي. الله الكلام ده جبته منين؟ ويقول إن المعزة ما تعلمش أمها الرعية. الله جبت الكلام ده منين؟ ومن المعزة ومن أمها؟ الله المستعان. وتقول إن ديد الكلب ما بيتعدل ولو تعلق فيه الفطوب. من جبت الكلام ده؟ لا، عندنا منظومة شرعية للأخلاق، وعندنا أن الإنسان يكتسب الأخلاق، وأن المسلم طالما ربطنا إسلامه بيقين فإن التغيير منه متصور، التغيير منه متصور. إذا المسلم يمكن أن يتغير في أخلاقه إلى ما هو أفضل وأسمى، إلى ما هو أفضل وأسمى. وهنا دور، كما أقول لكم بعد قليل إن شاء الله، دور المعلمين والمؤدبين وأصحاب الخير. إذا منظومة أخلاقية، أساس أخلاقي، أساس أخلاقي. أنا في عبادتي لله، أنا والله علاقتي بالله عز وجل، إن أحسنت في صلاتي أحسن الله إلي، وإن أسأت في صلاتي فعلي إساءتي، لكن لن تضار أنت بعبادتي أنا لله. ولكن الجانب السلوكي والأخلاقي هذا هو المحك، هذا هو المحك، ده المعيار الذي به ينظر الناس إلينا، ينظر الناس إلينا. يمكن إنسان صوام قوام وما شاء الله، ولكن يأتي في اختبار بسيط في الخلق يسقط فيه، لا تنفع لا الصلاة ولا عبادة. أخي ما شاء الله صوام وقوام ويسمع القرآن الدمعة تسر من عينه وما إلى ذلك، كله جميل وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا، ويمكن نكتب عدة أسطر في تزكيته في هذا الباب. طيب انت عملت اي معاملة مالية وجدت العجب العجاب، وجدت العجب العجاب، وجدت الالتواء، الالتواء والكذب والمواراة والمواراة وعدم الصدق، وجدت أشياء كثيرة، يا ترى لسه انت هتقول انه أخي فاضل وأخ عابد وأخ نحسبه على خير، تأخ بيمسك القرآن ما شاء الله يذكره بالصحابة، يا ترى ستقول ذلك بعد هذه المعاملات؟ اديت له انت 20,000 جنيه تجر فيهم شهرين ثلاثة، يديك ال500 جنيه دولة الربح، تقول بارك الله فيه، ال200 جنيه بتوع الربح في الشهر بارك الله فيه، في الشهر الثالث أنا بجمع لك الشهور على بعضها آخر السنة، طبعا 200 جنيه في 11 شهر كده أنت متصور على الأقل من 2000 ل 3 ل 4000. نيجي بعد كده يقول لك إن الذين راجعون لقد خسرت البضاعة وماذا أصنع؟ فخسرت البضاعة لماذا؟ وفي الوقت نفسه تجد ذلك الرجل الذي أخذ منك ومن هذا ومن هذا ومن هذا يركب سيارة موديل عالي وله مكتب ما شاء الله وله سكرتير وله مدير أعمال وله وله وله، يا ربي ما الذي يحدث؟ يا ترى ستقول عن أخيك لازلت تقول بأنه أخي في الله وحبيبي وصاحب الأخلاق الفاضلة وصاحب العبادة العالية، هتقول الكلام ده ولا ستغير نظرتك؟ مما لا شك إن نظرتك ستتغير، لم تتغير إلا بعد ماذا؟ بعد المعاملة، بعد المعاملة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إذا مراعاة العهود واستيفاء الأمانات متعلق بماذا؟ بالأخلاق. إذا هناك ارتباط بين الدين وبين الخلق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. وقد زكى ربنا عز وجل نبينا ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. إذن الأساس الثاني هو أساس الإيه؟ الخلق. إذن المسلم الذي ينبغي أن يغير في الواقع ولا يتغير وأن يؤثر ولا يتأثر، نمرة واحد مسلم عقائدي، اثنين مسلم صاحب سلوك، صاحب سلوك. نمرة ثلاثة أن ذلك المسلم صاحب شخصية. يعني شخصية؟ يقول لك أنا كرمتي لا أسمح أن أي إنسان يخدشه. طب كويس، ما هي كرامتك؟ اللي يحرجني، اللي يبصلي، اللي يتجاوزني، اللي يحطني في أي موقف حرج، ده خلاص هو من سكة ومن سكة. بكرامتك، هل كرامتك قارورة من زجاج تجعلها على إصبع فأنت تخاف عليها؟ دي يعني شخصيتك كرامتك؟ وكرامتك عبارة عن قل إزاز حضرتها على صبعك تخاف أن تقع؟ لا، وإنما الشخصية المسلمة العقائدية صاحبة الأخلاق لابد أن تكون شخصية متزنة. وتكلمت عن مسألة الاتزان. اثنين أن تكون صاحبة فهم، وتكلمت عن مسألة الفهم. يبقى الاتزان، اثنين الفهم، الفهم. نمرة ثلاثة الواقعية. فتكلمت عن الاتزان، وتكلمت عن الفهم، وتكلمت عن الدين الواقعي. إذا دلوقتي ما هي المسلم أو ما هو المسلم الذي نريده؟ نمرة واحد عقائدي، اثنين صاحب خلق، ثلاثة صاحب شخصية. يعني صاحب شخصية؟ نمرة واحد متزن، اثنين له فهم دقيق، نمرة ثلاثة له نظرة واقعية أو واقعي النظرة. بذلك نكون قد أحطنا المسألة من كل جوانبها، المسلم العقائدي الخلوق صاحب الشخصية، هذا ما نريده. يا ترى كيف يمكن أن نوجد هذه الشخصية؟ تسأل مهم جدا، كيف يمكن أن نوجد هذه الشخصية؟ وهل من الصعب أن نوجد مثل هذه الشخصية في مثل هذه السنين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى في جاهلية جهلاء وعصبية لا تعرف النور، أي عصبية ظلماء، ومع ذلك أحيا الله تعالى بنبيه القلوب، وبعث الله تعالى بنبيه أمة من أسفل الأمم جعلها في أعلى الأمم صلى الله عليه وسلم. كانوا يعبدون الأصنام ويحاربون الإله الواحد الأحد، صاروا الآن يعظمون الإله الواحد الأحد ويحاربون أهل الأرض لإقامة الدين، يحاربون أهل الأرض لإقامة الدين. حارب المسلمون أهل الشرك في الجزيرة، ثم حاربوا الأحباش والقبط والفرس والرومان والبيزنطيين والبربر والتركمان والديلم والهنود، 10 أجناس من أجناس الأرض وأكثر من ذلك حربوهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الدين لله. كم من دماء أهرقت، وكم من أعمال أنفقت، وكم من ديار خليت، وكم من مهج خلفت، هذا كله من أجل إقامة الدين، فجزاهم الله عنا وعن دينه خير الجزاء. يا ترى هل من الممكن أن نوجد مثل هذه الشخصيات؟ ومن الذي يمكن أن يوجد مثل هذه الشخصيات؟ أولا، هل من الممكن؟ نعم من الممكن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. إذا الطائفة الجماعة من الناس، بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن زمن الإسلام لن يخلو منه وقت أبدا أن توجد فيه هذه الطائفة المؤمنة التي لا تتخلى أبدا عن دينها مهما فعل بها ومهما ظهرت من أجل العداوة، فإنها مستمسكة بدينها إلى قيام الساعة. إذن هل يمكن أن نوجد مثل هذه الشخصيات؟ يمكن. طب من الذي يوجدها؟ هل يمكن أن توجد ببرامج البشر؟ برامج البشر توجدها؟ هل يمكن أن توجد بجهد البشر؟ هل يمكن أن توجد بأعطيات البشر وأموالهم؟ لا، وإنما الذي يوجده هو الله. ولذلك في الأثر الصحيح: إن الله يغرس لهذا الدين، إن الله يغرس لهذا الدين. يبقى الذي يزرع لهذا الدين ويهيئ لهذا الدين ويؤيد لهذا الدين هو من؟ هو الله. وأمر عجيب، وأمر عجيب، كلما استحكمت حلقات المصيبة كلما قرب الفرج، كلما استحكمت حلقات المصيبة وظننت أن المصيبة ستكتمل يأتي الفرج من حيث لا تدري ولا تحتسب. سبحان الله. عندما أيقن المسلمون بأن التتر سيقضون عليهم قضاء تاما وأنه ربما لن يبقى للدين قائمة، إيه اللي حصل؟ دخل التتر الإسلام. أمر عجيب جدا، أمر في منتهى العجب، إن التتر اللي أول امبارح يقاتلون المسلمين ويذبحونهم ويجعلون من جماجمهم جسورا يسيرون عليها عبر الأنهار، هؤلاء التتر هم أنفسهم يسلمون ويدخلون دين الله عز وجل ويكونون من أعظم الحوائط في الذب والصد عن دعوة الله. آية عجيبة جدا، آية عجيبة جدا، حاجة في منتهى العجب، سبحان الله. فكلما اشتدت الحلقات قرب الفرج. اشتدت الحلقات بالمسلمين في المدينة، وأتى الأحزاب وحاصروا المدينة، وكانت الخيانة من اليهود، واشتد الكرب، وبلغ كما قال ربنا عز وجل في القرآن: وبلغت القلوب الحناجر. قال الله: وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللي حصل يأتي الفرج بعد الزلزلة والمشقة الشديدة. يأتي الفرج في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. طيب نحن الآن يقول لك في متفرجات، في انفراجات في الدعوة، وما شاء الله المشايخ بالدروس والفضائيات والمسائل المفتوحة للدعوة. هذه مصيبة، أنا أعتبر أن هذه مصيبة، وأن هذا الانفتاح إنما هو انفتاح يعني مثل انفتاح السراب. أتعرفون السراب؟ إنه السراب. عندما تنظر في الأفق البعيد تجد الأفق يمتلئ ماء، فتمني نفسك إن ذلك الأفق مليء بالماء، وإن هذه الأكباد الظمأة التي يكاد العطش أن يفتكها ستجد الماء بعد قليل ترتوي حتى يذهب ظمأها وعطشها. فإذا ما أتيت إلى ذلك السراب لم تجد شيئا. وهذا هو الشأن. أنا في تصوري أن كل هذا الانفتاح إنما هو السراب في الدعوة، سراب دعوي، لأن الأمة لم تبنى بهذا الخطاب، ولن تبنى الأمة بهذه الصورة. لن تبنى الأمة إلا في المسجد، لن تبنى الأمة على شاشات التلفاز، ولن تبنى الأمة في القنوات. لا يمكن. هذه فترة ثم بعد ذلك سيزهد الناس هذا الأمر، وقد حدث ذلك. أول مرة تجيب الجهاز وتسمع المشايخ تبقى أحد كده هو، وممكن تجيب الكشكول وتكتب ورا الشيخ، وتاني مرة وتالت مرة بعد كده أبقى أسمعه في الإعادة. طب الإعادة ديت قبل الفجر بساعة، مش مشكلة الدرس ده، الدرس الجاي أنا أحرص عليه، الدرس القادم شغلت، واللي بعده شغلت، وهكذا. بعد ذلك مات قلبك. بعد كده الشيخ فضيلة الشيخ فلان أو سماحة الشيخ علان في هناك درس الساعة كذا، وهناك نشط الأخبار، ثم سمع إيه؟ نشط الأخبار، ولا تسمع الدرس. ولو سمعت الدرس تجيب الإياس وتجيب بقى اللب والسوداني والمية والعصير وتبقى إيه سهرة. ويقول لك أنا اتفرجت النهاردة على الشيخ، اتفرجت. دي مسألة خطيرة جدا. فرغت المساجد. اثنين، حيلة بين المشايخ وبين طالبتهم. طالب الشيخ مشغول مش قادر يقابل التلامذة، مش قادر يوجه الطلبة، اللي عاوزني يتفرج عليا. أيوة، وهناك هذه المعادلة الخطيرة. المسجد بيسمعني فيهم كام؟ انتوا كام؟ يوم بتكتروا 201، لكن عندما أتي بقى في قناة ويبقى لي درس هناك أو مجموعة دروس يسمعني الملايين، أيها أفضل؟ 200 بني آدم ولا الملايين؟ أيها أحسن؟ الملايين، والحسنات تكثر والخير ينتشر. هذا وإن كان فيه خير، لكن الأمة لن تربى على ذلك، لن تربى الأمة على ذلك. لماذا؟ لأن الخطاب الفضائي له خيوط أو له خطوط حمراء، لو تجاوزتها سقطت القناة، وطبعا من حرصي ألا تسقط القناة. إذا لابد ألا أتجاوز هذه الخطوط، أن يقف الخطاب عند هذه الخطوط. وبالتالي فإن معظم الخطاب الإعلامي هو خطاب مستأنس، نتكلم في المواعظ، في الجنة، في النار، نتكلم في أي حاجة، لكن لا نتكلم في الولاء، في البراء، في تربية الأجيال، نتكلم في المناهج، لا نتكلم في ذلك، لا نتكلم في مخططات الأعداء وتربصهم بالأمة، لا نتكلم في ذلك، لكن ممكن نتكلم شرح حديث، شرح آية، نتكلم في الجنة، في النار، أو نخلي الدرس كل دعاء. أحسن حاجة الدعاء، نعمل كده هول بقى ونغم وشنا ونقعد بقى إيه ندعي بقى، والأم بقى في الشاشات تقول اللهم آمين. لا، لابد أن نفهم يا إخواني أن الأمة لابد أن تبعث من جديد، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعب ومشقة، إلى تعب ومشقة، وربما هذا الأمر يحتاج إلى جهد ودماء، وربما يحتاج إلى جهد ودماء، وإذا لم يحدث ذلك الأمر نحن نلعب، نحن نلعب، إذا لم يحدث ذلك فنحن نلعب. لا تظنون أن هذا البريق هو دعوة وأن الحمد لله الدعوة ممكن لها، لا، إنهم فكروا كثيرا، لأنهم عندما يحاربون الدعوة، الدعوة تزداد ثباتا بالكيفية وزيادة في الكمية. وهنا فكروا في تكثيف المنابع. إيه تكثيف المنابع؟ خوي لما يكبر أخوه ابنك إيه؟ تخوي، هو نفس الشيء، الدعوة أصبحت قوية، نعمل إيه؟ نأنسها بقى، نطبطب عليها ونحضنها وتطلع من بين أحضاننا. ده هو الفهم الدقيق للواقع الهزيل الذي نعيش فيه، ويعلم الله أنا لا أحبه مطلقا. نرجع الواقع ثلاث أشياء، وهذا الواقع المتعلق بالواقع الإسلامي، ثلاث عناصر: العنصر الأول الناس، العنصر الثاني العلماء ومن تزيى بزيهم وانتسب إليهم ودعا بدعواهم. إذا بيدخل في هذا الجانب أيضا الأدعياء، الأدعياء، فكل متكلم في الدين الآن صار عالما. والأمر الثالث، والأمر الثالث الأمراء. الأمراء لا نتكلم عنهم لأنهم أيسر ما يمكن، مع أن دورهم خطير وعظيم، لكن دور العلماء في أمم الكتاب أعظم من دور الأمراء. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لم يقل اتخذوا أمراءهم أربابا من دون الله، ولكن اتخذوا مين؟ العلماء والعباد أربابا من دون الله. فأمم الكتاب ومنها أمة الإسلام العالم فيها خطورته عظيمة، والعالم أقوى من الأمير، العالم أقوى من الأمير. إذا العالم في مجتمع المسلمين سلطانه أقوى من الرئيس، ولذلك قديما قالوا العالم أسد من الحاكم، أو قالوا أسود من الحاكم، أسود من الحاكم مش أشد منه سوادا في اللون، ولكن أسود من الحاكم أي من السيادة والشرف. فالعالم حاكم على الحاكم، والحاكم حاكم للناس. إذن العالم أفضل من الحاكم، فالحاكم يحكم الناس، والعالم يحكم الحاكم ويحكم الناس. وقالوا مثل العالم كمثل القطر، القطر المطر، حيثما نزل نفع، حيثما نزل نفع. إذن العالم لو في أي مكان ينفع في هذا المكان، كمطر النازل من السماء حيثما نزل نفع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. والحديث وإن كان في إسناد كلام، ولكن بعض أهل العلم حسنوه. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه، أي أخذ بالعلم، أخذ بحظ وافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، رضا بما صنع. هذا هو العالم. وعندما تنظر إلى الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن الكل يشترك في خصيصة واحدة، ألا وهي العلم. العلم. وعندما طلب الطائفة من بني إسرائيل من نبي لهم أن يرسل لهم ملكا ليقاتلوا تحت لوائه في سبيل الله، قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي كتب التفسير أن طالوت كان يحترف الحرفة، كان خباز أو حداد أو فران، كان رجل صاحب حرفة بسيطة. فكيف لصاحب حرفة بسيطة أن يصير ملكا متوجا على بني إسرائيل؟ فقالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. اسمعوا إلى كلام النبي، إلى كلام النبي من بني إسرائيل. قال لهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة. فين؟ فين؟ في العلم والجسم، في العلم والجسم. ونقل الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، والفراء أيضا، وأبي المعالي في غياث الأمم، أن أهل العلم شرطوا في الولاية العامة العلم. يبقى المسؤول بتاع المسلمين، المسؤول الكبير، الرئيس أو الخليفة أو الأمير، من شروطه ماذا؟ العلم. قالوا: ولو وقع أنه غير عالم فلابد أن يتخذ بطانة من أهل العلم يرجع إليهم ولا يخطو أمرا دونهم. إذا لابد من بطانة علمية إذا كان الحاكم جاهلا، إذا لابد من بطانة علمية، مش بطانة أشد جهلا وأشد سوءا. سبحان الله. زي بالضبط الأمير المملوكي لما تخربت الخزانة بيقول للجلساء البطانة بتاعته: أنا بفكر إن احنا نعمل ضريبة، ضريبة على البهائم والدواب، نجمع كل واحد عنده حمار، عنده جحش، عنده أي حاجة ياخد على ضرائب. فقالوا: أيها الأمير، وعلى الذين يمشون على أرجلهم برضه ناخد منهم ضريبة. قال لهم: ليه؟ قالوا: لأنه إذا سار على قدمي فهذه علامة صحته، يأكل في مملكتك ويشرب من مملكتك، إذا لابد أن يدفع الضريب. إذا كل واحد طالما ماشي على رجليه يدفع برضك ضريب. دي بطانة إيه دي؟ ما هذه البطانة؟ إنها بطانة سوء. بطانة سوء. الرجل عاوز ياخد من الأغنياء، قالوا لا، على كل الشعب ناخد منهم الايه الضرائب. طب هناك بطانة أشد سوءا، تقولوا لا الضرائب بس على الغلابة، أما الجهابذة والأباطرة والجبابرة ما نجيش ناحيتهم. إذن هذه بطانة. فالعالم إذا كان جاهلا فلا بد أن يتخذ بطانة من أهل العلم لا يقطع أمرا دون الرجوع إليهم، دون الرجوع إليهم. ولذلك في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كلمة أولي الأمر تنازع فيها المفسرون، منهم من قال هم الأمراء، ومنهم من قال هم العلماء، ومنهم من قال هم الأمراء العلماء. الأمراء العلماء. إذن العلم، العلم. وصية لقمان لولده وهو يعظه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، والمقصود بذلك أن تكون قريبا منهم، قريب من العالم، تأخذ من علمه وأدبه وأخلاقه وتصرفاته. لأن بعض الطلب يقول لك لا احنا بناخذ من العالم العلم بس، لا، لابد أن تستزيد من العالم قبل العلم الأدب والهدي والدل. ولذلك قالوا طلب الأدب مقدم على طلب العلم، وقالوا قليل العلم مع عظيم الأدب أعظم من كثير العلم مع قليل الأدب، وقالوا بأن غير المتأدب يضره العلم وأن المؤدب ينفعه العلم، فضرر العلم، ضرر العلم لغير المؤدب شبهوه بالسيل الذي ينزل على الجبل الأصم فيجعله يبابا في جبل، جبل من الرمل تنزل عليه الأمطار والسيول تخلي إيه؟ تضره. إذا أمطار وسيول تنزل على الجبل فتفسده. فقالوا والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب، حرب للفتى المتعالي، الفتى المتعالي اللي بيطلب العلم كما قال صلى الله عليه وسلم من أجل مماراة سفهاء ومناظرة ومجادلة العلماء وطلب الوجاهة بين الناس. الذي يطلب العلم لمصلحته، الذي يطلب العلم لهواه يفسده ذلك العلم، وإن بدا أمام الناس أنه عالم يفسده، يفسده كإفساد السيل للمكان العالي. العالم، العالم قيمة عظيمة جدا في مجتمع المسلمين، في مجتمع المسلمين، وأقول قيمة عظيمة في كل مجتمع ديني له كتاب، له كتاب. وللأسف لا يزال النصارى يعظمون رجل دينهم، وما زال اليهود يعظمون رجل دينهم، أما المسلمون فإنهم لا يعظمون أصحاب الدين فيهم إلا ما ندر، إلا ما ندر. ننظر إلى بعض المقامات التي تبرز أهل العلم وكيف أن لهم أثر عظيم في الأمة، لا سيما في المواقف الصعبة الكالحة التي تحتاج إلى أمثالهم. عندما أمر طالوت الجنود أن يسيروا معه، ساروا معه، وفي كتب التفسير كانوا أكثر من 100,000 نفس، ساروا عدة أيام أو عدة ليال واشتد بهم العطش وابتلاهم الله عز وجل بالنهر وقال لهم لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، لا تشربوا من هذا النهر. بلاء عظيم جدا، انت بقالك عدة أيام ما شربتش قطرة ماء وماشي الصحراء ودنيا حر، نفسك في شربة ماء، وفجأة طلع قدامك نهر لكن النبي قال لهم والملك قال لهم لا يشرب منه أحد إلا غرفة بيده. الغرفة عن حفان، يشرب حفان مي. إيه اللي حصل؟ هذه الأمة من أهل الكتاب، هذه الأمة من أهل الكتاب عصت أمر الله عز وجل وناموا على بطونهم ووضعوا أفواههم في النهر فشربوا حتى امتلأ بطونه. قال الله فشربوا منه إلا قليلا منهم. القليل ده كانوا كم واحد؟ كان 314 واحد، أكثر من 100,000 نفس شربوا منه إلا 314. والذي علمنا ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن عدة هؤلاء على عدة أصحاب بدر، والصحابة في بدر كانوا كام؟ 314. طيب ال 314 تقدموا فتراءى لهم جالوت بجنوده. يقال بأن جالوت كان من العمالقة، عمالقة يعني الواحد منهم لو مسك العمود ده بتاع المسجد ده يوم شده بإيده كده يخلعه في إيده، يخلعه في إيده. عمالقة بقى، حاجة فظيعة جدا، حاجة عظيمة فظيعة. طبعا هناك روايات أسطورية في قوة العمالقة، بس أسطورية، وهذه الروايات الأسطورية وإن كانت أسطورية لكن يمكن أن تجعلك تتصور قوة هؤلاء العمالقة. يقال كان أحدهم إذا جاع مد يده في السماء فأمسك الطائر فأكله. يا سلام، يعني واحد كده جعان كده يبص في السماء كده يوم عافق كده إيه حاجة طايرة في السماء، يبقى طول وقت دي ده. بس ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن أن قوما منهم عندما أهلكوا بريح صرصر عاتية عندما خروا كانوا كأعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل، نخلة، تصور كده نخلة ما شاء الله وراحت مع وقع في الأرض، تعمل زي بقى. طبعا لما رأوا بقى جيش جبار وما شاء الله عمالقة وعدة وتجهيزات وكثرة، وهذا الجبار جالوت هذا، طبعا هناك روايات ليس عندنا فيها أثر صحيح إن هو كان غاية في القوة. أول ما 314 شافوا الجيش ده قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. خلاص نرجع. وهل يستطيعون الرجوع؟ لو تقهقروا لطبقوا عليهم ولأهلكوهم جميعا. قال الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال ابن كثير علماؤهم العاملون، علماؤهم العاملون شجعوهم وصبروهم. علماؤهم العاملون يبقى عالم وإيه؟ وعامل، وهذا ما نحتاجه. إذا في هذا المقام مين اللي اتكلم؟ مين اللي اتكلم؟ قيادات الجيش اتكلمت؟ الجنود اتكلمهم؟ لا، وإنما تكلم العلماء العاملون. شجعوهم، شجعوهم وصبروهم ودفعوهم وحضوهم، فكان الخير من عند الله. انظر إلى مقام أهل العلم في ذلك الموقف. موقف آخر، كان هناك رجل من بني إسرائيل، وهذا الرجل أعطاه الله تعالى كنوزا عظيمة من الأرض، كل كنز له مفتاح، وكان بيجمع المفاتيح ديت لدرجة أن الرجال الأشداء لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز لكثرة الكنوز، فكان يأتي بالفرسان الكثر ليحملوا مفاتيح الكنوز. المفاتيح بس، المفاتيح تحمل بالعصبة وللقوة. طبعا كان له تشريفة وكان له يعني مهرجان في الخروج والمشي. وهذا الرجل اسمه قارون، خرج ذات يوم بصولجانه بهيلمانه بكنوزه بمفاتيحها بالفرسان بالذين يسيرون بين يديه ومن خلفه ويمهدون له الطريق ويصيحون بين يديه. الناس الغلابة بتوع العزب والبسطاء اللي دوبك هدم لابسينها ولو تنسخت يغسلوها ويعلقوها لغايه لما تنشف ولا يسمعون عن أجاويد الطعام وإن سمعوا لا يروه ولو رأوه لا يأكلوه. وجدوا هذا الرجل خارجا في زينته فخرج على قومه في زينته. أصحاب الدنيا عندما نظروا إلى ذلك قالوا إنه لذو حظ عظيم. قالوا إن قارون ده حظ عظيم جدا وأصابتهم الحسرة وتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون. في ذلك الموقف ينبري الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى من الذي تحرك لنصيحة الأمة؟ من الذي تحرك لإرشاد الأمة؟ إنهم العلماء. قال الذين أوتوا العلم، يبقى أوتوا العلم، يبقى أصحاب العلم هم الذين ينصحون الأمة، هم الذين يعلمون الأمة، هم الذين يرشدون الأمة، هم الذين يقودون الأمة، دول أصحاب العلم. بس شرط أن يكون عالما عاملا، عالما عاملا. طيب هذه الطائفة من الناس العلماء العاملون هل هم موجودون؟ إذا كانوا موجودين ما هي أمارتهم التفصيلية؟ إذا لم يكونوا موجودين هل من الممكن أن يوجدوا؟ وكيف يمكن أن يوجدوا؟ وما هي الآثار المترتبة على وجودهم؟ وما هي الآثار المترتبة على عدم وجودهم؟ هذا كله إن شاء الله موعده هذا كله هيكون معكم في المجلس القادم إن يسر الله ذلك المجلس وأتمه. هناك بعض الأسئلة السريعة نجيب بعضها. وطبعا أرجو من إخواني الشباب أن يستفيدوا بهذه الدروس. احنا وقفنا دروس التاريخ قليلا وسنعود لها بس بعدما ننتهي من مجموعة هذه الدروس إن شاء الله، لأن بعدما ننتهي من درس العلماء هتكلم عن درس الأمة، وثم بعد ذلك هتكلم على بعض المجالس في حياة السلف، ثم تكلم عن معيار الالتزام، ثم بعد ذلك نعود إلى دروس التاريخ إن شاء الله. ولا رأيكم إيه؟ المواضيع ماشية؟ ماشية المواضيع؟ اللي موافق كده يرفع إيده لأن أحب الديمقراطية. أيوه. نكتفي بذلك وأسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله، ونسأل تعالى أن يملأ مساجدنا خيرا وبركة وبر، وأن يكثر في مساجدنا من أولاد المسلمين. وصل اللهم على الحبيب محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.